السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. وعجل لهم مخرجهم وخرجنا بهم. كان الكلام في أنواع التعبد والتوصل. إذا شك في أخذ الواجب بأي منها من أنواع التعبد والتوصل، قصد القربى أو عدم قصد القربى هو المعنى المعهود، وسيأتي البحث إن شاء الله فيه مفصلا. المعاني الأخرى أنه يأتي به مباشرة أو يأتي به استنابة أو يأتي به أو لو فعل الغير من دون استنابة، هذه صورة أخرى، أو أن الفعل صدر منه من غير إرادة واختيار، هذه بعد صورة أخرى، أو أنه الفعل صدر في فرد محرم فهذا مجزي أو غير مجزي. فإذا صور متعددة: التعبدي أن لا يقع في محرم، التعبدي أن لا يكون بإرادة، أن لا يكون مثلا بغير اختيار جبر، التعبدي أن يكون فعله مباشرة لا بفعل الغير ولا باستنابة ولا ولا. ففي مقابل التعبدي توصلي. والكلام طبعا أنه لو كان هناك ظهور في مادة الفعل والإسناد فيأخذ بها، بل ليس الكلام فيه، إنما الكلام فيما إذا حصل تردد، ليس هناك ظهور خاص للإسناد أو للمادة أو لقرائن الحال الملابسة، فهل حينئذ نعم يحمل مقتضى الأصول اللفظية ماذا؟ هو التعبدي أو مقتضاها التوصلي؟ وكذلك ما هو مقتضى الأصول العملية؟ وهذا هذه الأنواع من التوصلي والتعبدي محل ابتلاء في سواء في المعاملات في العبادات واضح، في المعاملات واضح، في باب الطهارة، في أبواب عديدة، باب الديات الغرامات، كلها محل بحث. فهل يا ترى يعني فإذا ليس المقصود من التعبدي والتوصلي بالمعاني الأخرى هو تعبدي وتوصلي في باب العبادات المعهودة، لا، بل هاي المعاني من التعبدي والتوصلي تجري في المعاملات في الإيقاعات في باب الطهارة في 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 القضاء في الديان في القصاص، اسمها تعبدي توصلي ولكنها بحوث سارية في كل الأبواب، لأنه هذه المعاني ما عدا قصد القربى، قصد القربى هو مخصوص بالعبادات المعهودة. فإذا هذه المعاني محل ابتلاء وتحريرها وتنقيحها شيء جيد. نظير ما ذكره الإعلام مثلا، قد يكون الشيء تعبدي بالمعنى قصد القربى الأول، ولكنه توصلي بالمعاني الأخرى مثل صلاة الميت. صلاة الميت تعبد بمعنى قصد القربة، لكنها توصلية بالمعاني الأخرى. فلو صدر مثلا أولياء الميت يجب عليهم عينان، شيء مثلا الولد الأكبر أو غير الأولاد، يجب عليهم عينان وجوب عيني تجهيز الميت منه الصلاة على الميت. لكن لو أتى متبرع من دون استئذان، من دون من دون أمر، صلى على الميت، سمو صلى جماعة، صلى منفرد، يسقط التكليف بوجوب صلاة الميت. لما؟ لأن صلاة الميت من الأبعاد الأخرى توصلية وليست تعبدية، وإن كان بالحال قصد القربة صلاة الميت تعبدية. فيمكن أن يكون العبادة المعهودة هي من جهة بعض عبادة معهودة مأخوذ فيها قصد القربة، ولكن من جهة فعل غير فعل إرادي اختيار استنابة غير استنابة يكون توصلي، ممكن غير ممتنع. فبالتالي لابد من التفات إلى ذلك. فبالتالي الآن ما هو مقتضى الأصول اللفظية؟ ما هو مقتضى الأصول اللفظية؟ أمس أشرنا إلى منهجين في الاستظهار. منهج أن الإنسان يستظهر بشكل إجمالي حدسي، يعني بمعنى إجمالي، ويقول الظهور هكذا. خب هذا لا معنى، إجمالا لا معنى عنه، لكن هل يكفي؟ وهناك استظهار تحليلي، تحليلي وفق وجوه الإعراب النحوي، الأعاريب جمع إعراب نحوي، على طبق الوجوه الصرفية، على طبق وجوه علم البلاغة، علم المعاني، علم المعاني ثمان أبواب. وهلما جرى، فبالتالي أبواب متعددة. نعم، فبحيث يمشي خطوة خطوة بلحاظ قواعد، كل قاعدة من قواعد العلوم الأدبية واللغوية والنحوية تعطي معنى لمن يتمرس. فبالتالي هذه عناصر المعاني ينضدها، ينظمها ويستنتج معنى مجموعي إجمالي. هذه عبارة عن المنهج التحليلي في الاستنباط في الظهور، طبعا في الصباح. وكلا المنهجين سديد، لكنه لا بد من توافق المنهجين. إذا كان الإنسان المنهج الأول يقال له مثلا عارضة أدبية، عارضة فقهية، يعني عند أو عارضة فقهية عارضة أدبية، إذا كان عنده استنتاج إجمالي. ولكن لا بد من توافق النتيجتين، إذا لم تتوافق النتيجتين هناك خلل في أحد الاستظهارين. لا بد من التثبت أكثر، الفحص أكثر، التحليل أكثر. فائدة التحليل، الاستظهار التحليلي كثيرة، أنه يقنع الآخرين لو مثلا أرادوا أن يطلعوا على الشواهد والأدلة. فائدة للإنسان يكون على بصيرة، أنه يمشي ويستنتج ليس بنحو يعني إجمالي إبهامي غامض لا يعرف المنشأ. وإن كان الاستظهار الإجمالي هذا ليس ب خطأ لكنه ليس بكل الصح. طبعا هذا ليس فقط في الاستظهار في العلوم اللغوية والأدبية، هذا حتى في الاستنتاج في العلوم الرياضية أو الفيزيائية أو في أي علم من العلوم، تارة يستنتج الباحث بشكل إجمالي حدسي، حدس يعني إبهام، مثل جهاز آلة حساب محاسبة تعطيك النتيجة، طبعا هذه مبرمجة ضمن معادلات، مبرمجة ضمن معادلات. أحد الفضلاء الآن يريد إن شاء الله محاولة تتكلم بالنجاح، لكنه أن يدخل قناعات علم أصول الفقه في جهاز محاسبة، بحيث بعدين قضايا افترض انت عندك موسوعة نور، أليس موسوعة نور في الحديث او في الفقه، تستخرج 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 النتيجة، بس هذه فحص ومتابعة مو استنتاج. آلة الحساب شنو هي؟ آلة الحساب مستنتجة، ذكاء صناعي. الآن بإمكان الجامعات الحوزات الجامعات الأكاديمية أو الحوزات العلمية تجهيز جهاز حاسوبي صناعي وإعطاء القواعد ليست الخلافية غير الخلافية، أو الخلافية أعطيه على خيارات فيستنتج، يعبر عنه الذكاء الصناعي. ممكن هذا الاستنتاج طبعا الذي يتم بالذكاء الصناعي هو استنتاج إجمالي وتفصيلي، إجمالي أنه بسرعة، تفصيلي لأنه يتم عبر قواعد أدلي بها. طبعا هذا الذكاء الصناعي لا يبلغ خلاقية فكر الإنسان مهما يكون، لكنه يعني إسعاف ونوع معامل. على كل فكرة بعد عصرية لحوسبة علوم الحوزة بالذكاء الصناعي، ما بس بها مثل الفحص، الآن الفحص صار عبر الذكاء الصناعي عبر الموسوعات الحمد لله المهمة، ولا يبعد أن الحوزات العلمية الشيعية أكثر استعمالا للحواسيب من، لا أقول كل، من كثير أو من أكثر، يعني هي تفوق أكثر التخصصات الأكاديمية في استخدام الحاسوب، وهذا جدارة مهمة للحوزات العلمية بحمد الله. ولكن الموجود الآن فقط فحص، نظام الفحص والتتبع، نظام الاستنتاج بعد لن يدخل، ويمكن إدخاله، هذه فكرة كل واحد يوصل إلى من يعنيه الأمر فيمكن إنجازه. طبعا فكرة أحد الفضلاء عنده كتاب في ذلك جزاه الله خير، هو ظهر تخصص لعله، فشي جيد يعني لو يتم شي جيد. المهم نرجع إلى المنهج الإجمالي والمنهج التفصيلي. هذا المنهج الإجمالي والتفصيلي ليس في العلوم اللغوية والأدبية فقط، في كل العلوم الإنسان بطبيعته عند قوة الحدس وعند قوة الفكر التفصيلي، كما يقول صاحب الفصول الإنسان عنده هاي المنهجين. ففي الفيزياء، في الرياضيات، في الفقه، في الأصول، في التفسير، في كل العلوم، ويمكن الإنسان يزاول هذا الأمر. نعم. ولا بد من تطابق هامين. لذلك الآن احنا كنا أمس في تحليل الظهور في المادة نفسها التي هي متعلقة بالأمر، وفي إسناد هيئة الطلب لماذا؟ للمادة. فقد يكون الظهور أو المتن بنية الظهور للجملة للفقرة، الباب مفتوح، قد يكون من جانب الدليل ليس فيه إجمال، لكن من جانب آخر الدليل يصير فيه شنو؟ يصير فيه إجمال. هذا ممكن ممكن. فالظهور الواحد إجمالي من بعض الحيثيات ومجمل يعني ومبين من جهات أخرى، هذا غير ممتنع، هذه نقطة مهمة. بالتحليل التفصيلي يمكن للباحث أن يستظهر ويتثبت أين الإجمال أين التبيان والبيان في الدليل، وهذه من عناصر التحليل التفصيلي. طبعا من فوائد التحليل التفصيلي سواء في العلوم اللغوية في الظهور أو في العلوم الرياضية، لأن علم الفقه من العلوم الرياضية بلحاظ المعادلات، يعني ما وراء الألفاظ يجي منظومة المعاني، منظومة المعاني عبارة عن معادلات أشبه بالمعادلات الرياضية في التنظيم بينها والتنسيق بينها والتنسيب بينها والاستنتاج بالتالي. فالبحث التحليلي التفصيلي من فوائده هو أن الإنسان يستثبت خطوات عن بصيرة، وإذا دونها الإنسان يمكن بعد 20 سنة 40 سنة حسب ما يؤتي الله العمر للإنسان يمكن للإنسان أن يرجع إلى هاي الشواهد، يحتاجها فيطمئن لها يركن لها، جهود تكون مخزونة. إجمالا فلها فوائد إذن التحليل التفصيلي. فهنا أمس في المقام هكذا مر، دعوني أذكر كلام الميرزا النعيمي الذي نقله السيروي. الميرزا النعيمي يدعي في أحد معاني التعبد والتوصل، وهو فعل الغير بدون إرادة أو فعل الغير من دون إرادة، عفوا صدور الفعل من دون إرادة ولو من الإنسان نفسه، هذا أحد معاني وربنا. أحد معاني صدور الفعل من الغير من دون أمر واستنامه، معنيين الآن، معنى صدور الفعل من دون إرادة ولو من الإنسان نفسه، المعنى الآخر صدور الفعل من الغير من دون أمر أو إذن أو تسبيب أو استناد. معنيين. الميرزا النعيمي استدل لهذين القسمين من التعبد والتوصل في مقابل الإرادة اختياري ويكون بأمر مباشرة بمباشرة أو أمر من الإنسان المكلف، استدل على التعبدية كأصل لفظي بماذا؟ استدل عليه بقرينة عقلية. قال يشترط في الفعل المكلف به الإنسان في الوجوب أو الاستحباب مع نفس الشيء، يشترط فيه أن يكون فيه حسن فعلي وفاعلي. سياسيما في العبادات إذا كان قصد قربي، لا سيما في العبادات إذا كان قصد قربي. طبعا كلامنا الآن مو في القصد القربي، كلامنا في خصوص فعل إرادي أو غير إرادي باختيار أو غير اختيار، هذا المعنى. المعنى الآخر الآن نتداوله فعل صدر من الغير من دون أمر تسبيب استنابة. صلى على الميت مثل قلنا. فيستدل الميزنائي بقرينة عقلية قرينتين. القرينة الأولى أنه لا بد من حسن فعل وفاعل في الفعل الواجب، لا سيما إذا كان الفعل الواجب فيه قصد قربة، ففي قصد قربة وليس فيه بس لا سيما زين وليكن لا بد ليكن هذه الضرورة اللابدية أن الفعل الواجب يجب أن يكون في حسن فعل فاعل. ما ربطه بالمقام؟ إذا لم يكن فعل إرادي أين الحسن الفاعلي؟ الحسن الفاعلي إنما يحسن إذا صدر بإرادة من الإنسان. أما إذا الفعل لم يصدر بإرادة من الإنسان أين الحسن الفاعلي؟ قد يكون حسن فعلي ولكن لا دليل على الحسن الفاعلي. فإذا مقتضى الصيغة، الصيغة الطلبية والوجوبية كذا، مقتضاها أو الاستحبابية مقتضاها التعبدي بهذا المعنى، يعني أن يكون الفعل إرادي لا يصدر الإنسان غير إرادي أو بفعل الغير من دون تسبيب ومن دون استنابة ومن دون أمر. هذا استدلال الأول ميزنائي. وهذا الاستدلال استدل به ميزنائي في مواد عديدة، على كل استشهد به مواد عديدة، ولكن هذا الاستشهاد نوقش قبل أن نستدل بقرينة عقلية ثانية استدل بها الميزنائي، نوقش بأن الحسن الفعلي لا بد من طبعا في الواجبات بناء على العدلية والإمامية، أن الله عز وجل لا بد أن يأمر بما هو حسن، هذا صحيح. حسن الفعلي لا بد منه سواء الفعل كان في قصد القربة أو لم يكن في قصد القربة الفعل بالمعنى الأول، بالمعنى الأخر الحسن الفاعلي. أما الحسن الفاعلي فما مراد الميزان من الحسن الفاعلي؟ من مراد الحسن الفاعلي؟ إن كان مراد الحسن الفاعلي أن يأتي بقصد قربة، وبالفرض أن نحن كلامنا في المعاني الأخرى للتعبد، وإن كان حسن فاعلي بمعنى أن يكون إرادي ليمتدح الفاعل. أول الكلام، من قال بأن الفعل الحسن في حسن الفعل لا بد أن يصدر من الفاعل إراديا؟ جملة من الأفعال كثيرة في ذاتها حسنة وإن لم تصدر من الإنسان إراديا، فلا يتوقف الحسن الفعلي على الفاعل. وإذا لم يتوقف الحسن الفعلي على الفاعل لما لا يكون الوجوب بالحار حسن الفعل في نفسه مطلقا؟ لماذا يكون إرادي؟ بعبارة أخرى، هني نقطة مهمة لازم بد أذكرها لكي أوضح هذا النقاش والاعتراض على النهي. النقطة المهمة هذه التي يجب أن نلتفت إليها في هذا في هذين القسمين أو الأقسام الأخرى أو حتى في قصد القربة، نقطة مهمة جدا في نفسها مفيدة ومثمرة، سبق أن تعرضنا في أبحاث أخرى بس هنا موضوعها الأصلي. هذه النقطة ذكرها المتكلمون وذكرها الفقهاء وذكرها المفسرون وذكرها الأصوليون، أن الوجوب والواجب والأمر والمأمور به يسقط بأنحاء بأنواع أو بمراتب أو بأنحاء أو بأنماط أو بأقسام ما شجرة. قسم يسقط بنحو الأداء، وقسم يسقط من الأحكام الوجوب والأمر والمأمور، يسقط بنحو الأداء، وقسم يسقط بحصول الغرض، ثلاثة. قسم رابع يسقط بزوال الموضوع الأصولي، يعني قيود الوجوب. أربع أنحاء لزوال أو سقوط أو انتهاء أمد الوجوب حتى الحرمة أو المعصية. المعصية بعد خمسة أنا صارت خمسة، الأداء الأداء أول الامتثال، خذوه الامتثال. الثاني الأداء، حصول الغرض. نعم، فرق بين السماء والأرض، بين الامتثال والأداء. بين الأداء والامتثال فرق بين الأرض والسماء السابعة أو قل العرش، سنأتي له، أو ما فوق العرش. فالصورة الأولى شنو؟ الامتثال. القسم الثاني الأداء. القسم الثالث حصول غرض. القسم الرابع المعصية. المعصية. القسم الخامس، مو قلنا شباب شبابية شباب. القسم الخامس هو زوال الموضوع. خمسة أقسام شبان أقوياء، خمسة، فخمسة إذا خمسة يجوز بعد أكثر بعد، المهم هذه خمسة لا احتفظوا بها. خمسة، ما الفرق بين الخمسة؟ ما الفرق بين هاي؟ بحث هنا في كل علم الأصول مؤثر، هذا البحث أنواع مسقطات الحكم جدا مهم، واحنا بحثنا في التعبد والتوصل يعني في المسقطات. هذه انواع الاربعه والخمسه مهمه جدا. الامتثال يقولون المثول يستعمل بمعنى الحضور، كن اذهب وامتثل وكن ماثلا عند المولى او عند المدير او عند الرئيس. مثول حضور، مثول الحضور حضور العبد عند رضا وإرادة المولى، يعني يأتي بالفعل بداعي الأمر. الفعل هو من العبادات أو من التوصليات، مثلا وجوب النفق على الزوجة، تارة الزوج يعطي زوجته نفقات طيلة حياة الزوجية ولا يعلم بأن هناك وجوب من الشارع في هذا المجال، فهنا انبعاث لإعطاء نفقة الزوج من باب فطرة الخير والعشرة وكذا مثلا، يعني أو القانون الوضعي مثلا. هنا إعطاءه النفقة يقولون أداء وليس ماذا؟ وليس امتثال. لما ليس امتثال؟ لأنه في الحقيقة لم يكن ماثلا منقادا عند آمرية أمر إرادة المولى الشرعي. هي عبارة عن أداء وليس امتثال. فكل التوصليات المعهودة في ذهننا في مقابل العبادات المعهودة بالمعنى الأخص في ذهن القصد القربي توصليات، إذا أتي بها لا انبعاثا عن الأمر الشرعي تسمى أداء. الأداء في عرف الفقهاء والمتكلمين والمفسرين والفلاسفة البحوث مشتركة بين علوم عديدة، الأداء يسقط العقوبة ولا يستحق به المكلف الثواب. ستفضلا من الله يعطيه ثواب، هذا أمر آخر. خاصية الأداء عدة خواص، عدة ميزات في الأداء، أنه لا يكون انبعاث عن أمر المولى، ومطابق لكن المأمور به، تطابق في المأمور به، تطابق يكون فعلي وليس تطابق فاعلي. خلينا نشرح الأقسام بعدين. طيب صلى الله على محمد وعلى آله.